يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 31 من مجالس التعليق على رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال الكلام مستمرًا على مشهد الإحسان الذي هو المشهد الرابع من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة القلب. يقول المصنف رحمه الله في خاتمة هذا المشهد: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. إذن يقول المصنف: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. حظ العبد أي نصيب العبد، نصيب العبد أي نصيب العبد من القرب من ربه تبارك وتعالى بقدر نصيبه من شهوده لهذا المقام هو مقام الإحسان. فكلما كان كلما كان العبد أشهد لهذا المقام وقائما به علما وعملا، كلما كان أقرب من ربه جل وعلا. ودليل ما ذكر المصنف رحمه الله هو قول الله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية من سورة الأعراف، قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ووجه ما ذكره المصنف رحمه الله من كون قرب العبد من الرب تبارك وتعالى يكون على قدر حظه ونصيبه من هذا المقام، مقام الإحسان، وكونه من المحسنين، أن صفة الرحمة من الصفات الذاتية القائمة بالله تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه أبدا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا. فقرب هذه الصفة من المحسنين كما جاء في هذه الآية مستلزم لقرب موصوفها وهو الله الرحمن الرحيم جل في علاه وتبارك في عالي سماه. إذن قرب هذه الصفة من المحسنين مستلزم لقرب موصوفها من المحسنين أيضا، وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم رحمه الله، فيقول: إن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه، أي من ذلك المحسن، بل قرب رحمته منه تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين. وقد تقدم في أول الآية، يعني أول هذه الآية من سورة الأعراف، أي قوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، قال: وقد تقدم في أول الآية أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته. والمقصود بهذا بأهل الإحسان هنا قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالمعاصي، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك والمعاصي والمخالفات، وهذا يستلزم ماذا؟ طاعة رب العالمين. وماذا في هذا إشارة إلى ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى قريب برحمته من أهل الإحسان ومن أهل الطاعة. لهذا قال وقد تقدم في أول هذه الآية أو في أول الآية أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته، وهذا مشار إليه بقوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم قال ومن أهل سؤاله بإجابته، وهو المشار إليه بقوله وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلى ماذا تشير هذه الآية؟ إلى أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل الإحسان بإتابته في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن أهل سؤاله بإجابته، وذلك في قوله وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد قال وذكرنا شواهد ذلك، وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان، وأن من تقرب منه شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. يشير رحمه الله إلى الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري. فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء هنا أي في قوله قريب، يعني لم يقل إن رحمة الله عز وجل في هذه الآية لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذا يعني تنبيه على كما سيأتي تنبيه على هذه الفائدة الجليلة. ثم قال إذا قال هنا فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته. إذن هذا يذكر الإمام القيم وجها من الأوجه التي ذكرها العلماء في سبب حذف التاء من قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولماذا لم يقل الله عز وجل إن رحمة الله قريبة؟ إذن قال إن رحمة الله قريب من المحسنين تنبيها على أن الله عز وجل يقرب سبحانه وتعالى من عباده المحسنين، وذلك بإجابة دعائهم وإثابة أعمالهم الصالحة، يعني قربه من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن قال في سبب حذف التاء من قريب من المحسنين، ولم يقل سبب قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة من المحسنين، من الأوجه التي ذكرها العلماء وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله هو التنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهو أن الله تعالى قريب من المحسنين، وأنه يستلزم قربه وقرب رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال إلى أن قال رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب بدائع الفوائد يقول الإمام القيم فقربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما. إذن هذا هو المقصود والمراد من حذف التاء من قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، مع أن رحمة مؤنث وقريب مذكر، فكيف يعني لماذا لم يقل قريبة؟ من أجل هذه النكتة البديعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، من فرسان النكت البديعة والفوائد الطيبة العظيمة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبحسبه تتفاوت الصلاة. إلى من يعود الضمير؟ إلى قوله على قدر حظه من مقام الإحسان، يعني الضمير يعود إلى مقام الإحسان بحسب مقام الإحسان، بحسب شهود العبد لمقام الإحسان تتفاوت الصلاة، أي أن خشوع الرجل في صلاته وحسن إقامته لها متعلق برسوخ قدمه في مشهد الإحسان ومقاميه المتفاوتين في الرتبة والفضل، وهما وقد ذكرناهما فيما مضى فيما سبق من المجالس. إذن الإحسان يتضمن مقامين متفاوتين في الرتبة والفضل. المقام الأول مقام المشاهدة، وهو أعلاهما قدرا وأرفعهما منزلة، وهو المتضمن في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الإحسان هو كما يعني ذكرنا فيما سبق فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حديث الذي رواه الشيخان، حديث جبريل الطويل، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه مسلم عن عمر، ورواه البخاري أي رواه البخاري عن عمر، ورواه مسلم عن عمر وعن أبي هريرة. إذن قال الإحسان أن تعبد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان يتضمن مقامين: المقام الأول مقام المشاهدة، وهو متضمن في قوله أن تعبد الله كأنك تراه. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو أيضا مقام شريف ومنزل منيف، وإن كان دون الأول، وهو المتضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبحسب رسوخ قدم العبد وشهوده لهذين المقامين واتصافه بهما علما وعملا، يكون حسن صلاته وحسن خشوعه في صلاته وحسن إقامته له. فالناس في هذين المقامين متفاوتون تفاوتا عظيما. فالأمر كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن ملائكته الكرام: وما منا إلا له مقام معلوم، في سورة الصافات، في سورة الصافات يقول الملائكة عليه الصلاة والسلام: وما منا إلا له مقام معلوم. وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره عن السدي أنه قال في معنى قوله سبحانه وتعالى إلا له مقام معلوم، قال: في القربة والمشاهدة. هؤلاء مكاتب ملائكة رب العالمين ويتفاوتون عليه الصلاة والسلام في قربه من رب العالمين. من أجل ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضر هذا المشهد، أي مشهد الإحسان في صلاته، وذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. هذا إذن أحد مقامي الإحسان، هو مقام المراقبة. فإن كنت لا تراه فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، فذكره بهذا المقام في هذا أو ذكره بهذا المقام في هذا الحديث. والحديث كما قلت لكم حسنه الشيخ الألباني، وتمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصى ثلاثة وصايا. الوصية الأولى صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وآيس مما في أيدي الناس، يعني لا تطمع فيما في أيدي الناس، ويأس منها ويأس مما في أيدي الناس، واقنع بما أتاك الله عز وجل. قال وآيس مما في أيدي الناس تكون غنيا، وإياك وما يعتذر منه، يعني إياك احذر من أن تقول قولا أو تفعل فعلا تكون مضطرا للاعتذار منه. لهذا على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور. فهذا الحديث فيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل السائل للإحسان في عبادة الله بحسن الصلاة وحسن التوكل على الله، وكذلك الإحسان لعباد الله بترك ما يسيء إليه. وهذه الشريعة جاءت بالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. لهذا يجمع الله عز وجل بين الصلاة، بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإقامة الصلاة إحسان في عبادة الله، إيتاء الزكاة إحسان إلى عباد الله عز وجل. فإذا هذا الحديث يتضمن أولا توجيه للإحسان في عبادة الله بحسن الصلاة، صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا ترى فإنه يراك. والأمر الثاني أيس مما في أيدي الناس تكون غنيا، هذا يتضمن ماذا؟ حسن التوكل على الله عز وجل، هذا أيضا إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وإحسان في عبادة الله وحسن التوكل على الله عز وجل هما تحقيق وتصديق إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، عبادة وتوكل. ثم قال وإياك وما يعتبر منه، هذا إحسان لعباد الله عز وجل، يعني إياك وما يعتبر منه من الأقوال والأفعال. إياك أن تقول قولا لشخص تكون مضطرا للاعتذار منه، ولا شك أن هذا القول يكون سيئا. إذا يتضمن هذا أن لا تقل ولا تفعل للناس إلا ما يكون حسنا، فلا تكون مضطرا للاعتذار من أقوالك وأفعالك السيئة. فإذا إحسان في عبادة الله وإحسان من عباد الله في هذه الوصية الجامعة. نعود إلى موضوعنا وإلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وصلة الإحسان بالصلاة، وقد بينها العلامة ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري، يعني في الكلام على صلة الإحسان بمقام الإحسان بالصلاة، يقول في كتابه التوضيح بشرح الجامع الصحيح مجلد الثالث صفحة 177 قال الأول حال من، يعني الناس في الصلاة على قسمين، القسم الأول حال من غلب عليه مشاهدة الحق كأنه يراه، ولعل هذه الحالة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. والثاني حال من يغلب عليه اطلاع الحق عليه، وإليه الإشارة بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم. إذن المشهد الأول هو مشهد، أو المقام الأول هو مقام المشاهدة، المقام الثاني هو مقام المراقبة. المقام الأول حال من غلب عليه مشاهدة الحق يعبد الله عز وجل كأنه يراه، حال من غلب عليه مشاهدة الحق كأنه يراه، ولعل هذه الحالة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن هذه ثمرة هذا المقام، أن تكون الصلاة قرة عين ذلك المصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقام الثاني هو مقام المراقبة. قال والثاني حال من يغلب عليه اطلاع الحق عليه، وإليه الإشارة بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم. وهذه آية من ضمن آيات في سورة الشعراء. الذي يراك، فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فتوكل على العزيز الرحيم، توكل إياك نستعين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إياك نعبد وهو السميع العليم. ذكر صفتين تستوجبان شهود هذا المقام، وهو مقام المراقبة الذي هو مبني، مقام هذا المقام مبني على كمال الإيمان بالأسماء والصفات كما ذكرناه وكما سيأتي إن شاء الله تعالى التذكير به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل، يعني قال فحظ وبحسبه، يعني بحسب شهود الإنسان لمقام الإحسان وبحسب شهوده لهذين المقامين، هما مقامي المشاهدة والمراقبة المتضمنين في مشهد الإحسان، بحسبه تتفاوت الصلاة. إذا قال ثم قال: حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. هذه الجملة مقتبسة من حديث روي مرفوعا وموقوفا عن بعض السلف، روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي كذلك موقوفا على بعض السلف. فقد روي مرفوعا، روي هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة في سقف واحد، وما بين صلاتيهما أبعد ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب عليه موضوع، كما قال العراقي الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، قال أخرجه ابن المحبر في العقد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الأنصاري رضي الله عنه بنحوه، وهو موضوع أي مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن ابن المحبر. إذن داود بن المحبر هذا هو أحد الكذابين، له كتاب اسمه كتاب العقل، وهذا الكتاب كتاب العقل الذي جمعه داود بن المحبر ورواه من طريقه الحارث بن أبي أسامة رحمه الله تعالى في مسنده. هذا الكتاب أحاديثه كلها موضوعة كما قال الحافظ بن حجر في المطالب العالية. هذا الحديث حديث موضوع ولا يصح مرفوع، وروي هذا الحديث أيضا موقوفا عن أحد التابعين وهو حسان بن عطية المحاربي، وهو من رجال الكتب الستة. ولفظ هذا الأثر الذي رواه عنه ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد، لفظه عن حسان بن عطية رحمه الله هو: إن قال إن الرجلين ليكونان في الصلاة في صلاة واحدة، وإن بينهما من الفضل لكما بين السماء والأرض. ثم فسر ذلك أن أحدهما يكون مقبلا على الله بقلبه، والآخر ساه غافل. إذن إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة، وإن بينهما من الفضل لكما بين السماء والأرض، يعني بين الصلاتين. ثم فسر ذلك بماذا؟ قال إن أحدهما يكون مقبلا على الله بقلبه، فهذا في أعلى المراتب، والآخر ساه غافل. هذا صلاته مقبولة وصلاته مثاب عليها ومأجور عليها وينال بها الدرجات العلى وتكون قرة عين له وراحة لقلبه، والثاني ساه غافل، فبينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. وروي أيضا هذا الأثر عن تابعي آخر وهو شفي بن ماتع الأصبحي، وقد روى له، وهو من رجال أصحاب السنن، روى له أصحاب السنن الأربعة إلى ابن ماجه، يعني روى له أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه. إذن يقول شفي بن ماتع الأصبحي هذا في هذا الأثر الذي رواه الإمام بن المبارك في الزهد أيضا، ورواه الدولابي في الكنى، وأبو نعيم في الحلية، قال شفي بن ماتع الأصبحي: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة مناكبهما جميعا، ولما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. رجلان يصليان كتفا لكتف وقدما لقدم، وبينهما وبين صلاتيهما من الفضل كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما يكون مقبلا على الله عز وجل في هذه الصلاة بقلبه، متدبرا للآيات، خاشع فيها، مؤدٍ لها وفق السنة، والثاني قلبه غافل ساهٍ، وظاهره وصلاته ليست موافقة للسنة. فبين صلاتيهما، مع أنهما في صف واحد ومناكبهما ملتصقة، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض في الفضل. هذا وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام آخر يقرر فيه ما ذكره هاهنا من أن الصلاة تتفاوت بحسب شهود العبد لمشهد الإحسان. فيقول رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 98، قال: فإذا بلغ في مقام الإحسان، يعني إذا بلغ العبد في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه، فهكذا مخاطبته ومناجاته له. يعني إذا بلغ مقام الإحسان، مقام المشاهدة، يعبد الله كأنه يراه، فيرى كأنه يخاطب الله عز وجل ويناجيه. قال: وهذا الذي عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال العبد بقوله: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، حديث رواه البخاري. وفي الحديث الآخر: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. انتهى كلامه من المدارج بتصرف. فإذا العبد المؤمن إذا شهد هذا المقام، مقام المشاهدة من مشهد الإحسان، فإنه في الصلاة يناجي ربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه، كما قال ابن القيم، فكأنه يناجي ربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. في الحديث الآخر: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. والمناجاة هو الكلام بصوت خفي. ويقول الإمام القيم رحمه الله أيضا في هذا الباب في كتابه مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 54 و300، يقول في الفرق بين صلاة أهل الإحسان وغيره، فيقول: فإن السالك في أول الأمر، يعني العابد في أول الأمر، يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، هذه مرتبة الإسلام. فإذا حصل للقلب روح الأنس، هذه مرتبة الإحسان، يرتقي من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. قال: زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت الصلاة قرة عين له، فصارت قرة عين له، يعني الصلاة تصير قرة عين له، وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئا عليه. كان في أول الأمر الصلاة ثقيلة، هذا دليل على ضعف إيمانه. ثم إذا ازداد في العلم والإيمان وارتقى إلى مرتبة الإحسان، قال: تصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئا عليه، ويستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها، فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله سبحانه وتعالى ووحشته مما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو حال أهل الإحسان مع الصلاة. وهنا فائدة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه الفائدة متمثلة في مثل ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله لمن يلتفت في صلاته ببصره يمنة ويسرة، أو يلتفت بقلبه عن الإقبال على ربه سبحانه وتعالى فيشتغل بأمور أخرى غير ما هو فيه من الصلاة. لأن الالتفات في الصلاة جاء في الحديث الصحيح الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. والالتفات كما قال الإمام القيم رحمه الله التفات بالبصر، أن يلتفت الإنسان في صلاته ببصره يمنة ويسرة كما يفعله بعض المصلين للأسف الشديد، يلتفت في صلاته ويدور يمنة ويسرة. والالتفات أيضا يكون بالقلب، وهو أن ينصرف قلبه عن ربه سبحانه وتعالى وعن الخشوع في الصلاة. يقول إذن الإمام بالقيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب صفحة 21-22 يقول: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه، ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه، مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف بين يديه أو أن ينصرف من بين يديه منقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ يقول مثل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: مثل من يلتفت ببصره وهو في الصلاة يمنة ويسرة، أو يلتفت بقلبه يعني قلبه يكون شذر مضر يفكر في أمور غير الصلاة. قال: مثله مثل رجل استدعاه السلطان، استدعاه ملك أو رئيس أو وزير، استدعاه فوقف بين يديه، وذلك الملك أو ذلك الرئيس أو ذلك الوزير يكلمه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك ذلك المخاطب يلتفت يمنة ويسرة ولا ينظر إلى ذلك يعني ذلك الرئيس أو ذلك الملك أو ذلك الوزير، بل يلتفت يمنة ويسرة. ماذا يعد هذا؟ ألا يعد سوء أدب مع هذا يعني الرئيس أو الملك أو الوزير؟ قال: وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، يعني لا يركز في كلام ذلك الرئيس أو ذلك الملك أو ذلك الحاكم، لا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، بل هو يلتفت يمنة ويسرة ولا يبالي بكلامه. قال: فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ هل يجيب سؤاله إذا طلب منه شيئا؟ يعني هو يكلمه ذلك الوزير أو الرئيس أو ذلك نقول مدير فقط، مدير عام، إذا كان يكلمه وهو يلتفت يمنة ويسرة ولا يفهم كلامه ثم يسأله شيئا هل يجيبه؟ قال: فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه منقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ يعني أقل مراتب، أعلى المراتب أن يأمر بعقوبته وقد يطرده من مجلسه، أو يخرج يصبر عليه ويخرج فيسر منقوتا، يقول: هذا الرجل لن يدخل علي أبدا ولا أجيب له طلبا. ولله المثل الأعلى. إذن يقول الإمام القيم في تتمة كلامه من الوابل الصيب: فهذا المصلي لا يستوي، والحاضر القلب يعني الذي يكون شارد القلب ويلتفت ببصره وقلبه في الصلاة، قال: فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساه غافل. إذن هل يستوي هذا الذي التفت بقلبه وبصره في صلاته مع من هو حاضر القلب خاشع البصر مقبل على الله تبارك وتعالى في صلاته، قد استشعر عظمة من هو واقف بين يديه ورب العالمين فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له حتى أرخاه وطأطأ عنقه واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره كما كان السلف يقولون أو يلتفت عنه؟ لهذا هذا الشخص والذي يلتفت بقلبه ويلتفت ببصره بينه بين صلاته وبين صلاة هذا الحاضر القلب المقبل على الله تعالى، بين صلاتيهما في الفضل كما بين السماء والأرض. ثم قال الإمام القيم: فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ إذن هذا مثال ثاني يضربه الإمام القيم رحمه الله. أنت إذا أقبلت على مخلوق وبينك وبينه سور، تكلم شخصا وبينكما سور، هل يعد هذا إقبالا عليه؟ وهل تعد هذه المخاطبة يعني مخاطبة مع إقبال؟ تكلم وبينكما سور لا يسمعك، قال هل يعد هذا إقبالا ولا وتقربا من ذلك الذي تخاطبه من المخلوقين؟ قال لله عز وجل المثل الأعلى، إذا أقبل الإنسان على خالقه سبحانه وتعالى في الصلاة وبينه وبينه حجاب سور من ماذا؟ من الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ إذن هذه الأمثلة هذا دليل على حسن تمثيل هذا الإمام الهمام شيخ العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله، دليل على حسن تمثيله للمسائل، تقريبه للمسائل من المعاني إلى المحسوسات، هذا هو المقصود بضرب الأمثلة. والله عز وجل يضرب الأمثلة في كتابه، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثلة في كلامه عليه الصلاة والسلام ليقرب المعاني إلى المحسوس. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في تتمة هذا الكلام الذي أنصح إخواننا بقراءته من الوابل الصيب صفحة 21-22، قال: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، يعني الشيطان يحسد الإنسان إذا قام إلى الصلاة. لماذا؟ قال: فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، يعني الشيطان عدو للإنسان يحسده. قال: فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه، يعني الشيطان يحرص أن لا يقوم الإنسان ذلك المقام العظيم الذي فيه قرب من رب العالمين. قال: بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجبه، كما قال سبحانه وتعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله عز وجل: وأجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركوا في الأموال والأولاد وما وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا قال: بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها. إذن يأتي الشيطان ويذكر الإنسان في صلاته أشياء لا يذكره قبل الدخول، حتى قال الإمام القيم: حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب. إذن يأتي الشيطان العبد إذا قام في صلاته فيذكره شيئا كان نسيه، يذكره بها، قد يضيع شيئا ويبحث عنه في كل مكان. إذا قام في الصلاة يتذكره، ما الذي ذكره؟ عدو الله وعدوه، عدو الإنسان وعدو الله، وهو إبليس وهو الشيطان. إذن قال ما هو المقصود؟ قال فلا ينال من إقبال الله تعالى عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل، الحاضر القلب في صلاته. إذن هذا من عداوة الشيطان للإنسان، وهو أنه يأتيه في صلاته ليصرف قلبه عن الخشوع. قال فلا ينال من إقبال الله تعالى عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل، الحاضر القلب في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله. إذا لم يخشع في صلاته فإنه ينصرف، لا يكفر بها السيئات، ينصرف منها كما دخل فيها بالخطايا والذنوب. قال لم تخف عنه بالصلاة، يعني لم تخف تلك الذنوب بالصلاة. فالصلاة، وهنا انتبهوا إلى هذه الكلمة، فالصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به. فهذا إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى أنه يتمنى أنه لم يخرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها لا منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فيستريح بها لا منها. أما أصحاب الغفلة والشهوات فيستريحون منها، يقولون نصلي لنستريح. أما رسول رب الأرض والسماوات عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبلال أرحنا بها يا بلال. فشتان بين هذا وذاك، بينهما برزخ لا يبغيان. وبهذا ينتهي الكلام على مشهد الإحسان في الصلاة، وقد استغرق 7 مجالس وتضمن جملة من فوائد العوالي والدرر الغوالي، ولا بأس أن نذكر خلاصة لما ذكرناه، خلاصة موجزة لما ذكرناه في هذا المشهد. وقبل ذلك نعيد قراءة هذه الفقرة بأكملها قبل استعراض هذه الفوائد الغوالي والدرر العوالي وصردها مختصرة. إذن قال المصنف رحمه الله المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله، فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. إذن من فوائد هذه الفقرة نذكر جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن مشهد الإحسان المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من أعظم المشاهد المحققة للصلاة المانحة لمقيمها قرة العين وراحة القلب. ثانيا، حسن الصلاة وكمال خشوعها وحضور القلب فيها يتفاوت بين شخص وآخر بحسب المقامين المتضمنين في مشهد الإحسان، وهما يعني يتفاوت الخشوع وحسن الصلاة وحضور القلب بحسب تفاوت المصلين في المقامين، في شهود المقامين المتضمنين في مشهد الإحسان، وهما المقام الأول مقام المشاهدة وهو أعلى المقامين، وهو متضمن في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه سبحانه تراه، كما قال الحافظ ابن رجب. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو متضمن في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن يستشعر العبد أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية. الفائدة الثالثة أن منشأ مشهد الإحسان من كمال الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى، فيتولد عن هذا مشهد الأسماء والصفات الذي هو من أجل المشاهد، وثمرته يعني ثمرة هذا المشهد، ثمرة كمال الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى هو وهو مشهد الأسماء والصفات، ثمرته أن هي معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه بها، فلكل اسم من أسماء الله الحسنى أثر من الآثار في الخلق والأمر، ولا بد من ترتيبه عليه كترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء. يعني إذا قلنا إن الله عز وجل من أسماء أن من أسماء الله عز وجل السميع، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أولا أن هذا الاسم يتضمن صفة السمع، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بسمع، وسمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. وإذا قلنا سبحانه وتعالى إنه بصير، فإنه سبحانه وتعالى بصره محيط بجميع المرئيات، جميع المرئيات يبصرها سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير. وثمرة ذلك في سلوك المؤمن، يعني كيف ينشأ مشهد الإحسان من يعني من كمال الإيمان بالأسماء والصفات، ثمرة ذلك في سلوك المؤمن أنه إذا علم أن له ربا سميعا بصيرا عليما يراه ويرى أفعاله ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته، فإنه يعبد الله سبحانه على مقتضى مراقبة الله تعالى له، كما قال سبحانه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني في الصلاة، إنه هو السميع العليم، يعني حين تقوم في الصلاة وحين تسجد في الصلاة، إنه هو السميع العليم. فهو سبحانه وتعالى سميع يسمع الأصوات كلها وعليم بأفعال العباد. هذا ختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين. ثم بعد ذلك يرتقي العبد بمزيد من العلم والمعرفة بهذا الباب. إذا كيف يرتقي إلى درجة الإحسان من الإسلام إلى الإيمان؟ الإحسان بالعلم والعمل، بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة، بعلم معاني الكتاب ومعاني السنة الصحيحة. قال إذا يرتقي بعد ذلك بمزيد من العلم والمعرفة بهذا الباب إلى درجة أعلى، وهي أن يعبد الله سبحانه على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه. وبهذا وذاك يكون ممن يحسن في عبادته لربه، ويبلغ العبد درجة المحسنين. إذا منشأ مشهد الإحسان من كمال الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الفائدة الرابعة أن مشهد الأسماء والصفات الذي هو منشأ مشهد الإحسان مؤسس على ثلاثة أصول. كيف يحصل الإنسان أو يحصل الإنسان على هذا المقام أو هذا المشهد، مشهد الأسماء والصفات الموصل إلى مقام الإحسان؟ يعني كيف يحصل على كمال الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ إذن هذا المشهد، مشهد الأسماء والصفات، مؤسس على ثلاث أصول، على ثلاث أسس. الأصل الأول العلم النافع، أن يتعلم العلم النافع وهو العلم بمعاني الكتاب والسنة. الأصل الثاني التصديق الجازم للأخبار الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، واليقين بأنها حق على حقيقتها. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الأصل الثالث التسليم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضته بالأقيسة العقلية والأراء المذهبية. وهذا كله ذكرناه فيما سبق من المجالس. وهذا الأصول الثلاثة يتبين منها أن أبعد الناس عن هذا المشهد وعن مقام الإحسان هم النفاة المعطلة، الذين يعطلون أسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى عن حقائقها ومعانيها. وهؤلاء هم أهل الكلام المذموم، ممن كثر في باب التوحيد اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم. الفائدة الخامسة أنه بحسب رسوخ العبد في مشهد الإحسان وشهوده له علما وعملا يكون قربه من ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبهذا ينتهي الكلام على هذا المشهد العظيم الذي لم نوفيه قدره وذكره الإمام بالقيم رحمه الله، وهو مشهد الإحسان، ولم نوفيه قدره شرحا وبيانا، ونستغفر الله من التقصير. ينتهي الكلام على هذا، وننتقل بحول الله تعالى إلى مشهد آخر. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 31 من مجالس التعليق على رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال الكلام مستمرا على مشهد الإحسان الذي هو المشهد الرابع من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة القلب. يقول المصنف رحمه الله في خاتمة هذا المشهد: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. إذن يقول المصنف: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. حظ العبد أي نصيب العبد نصيب العبد أي نصيب العبد من القرب من ربه تبارك وتعالى بقدر نصيبه من شهوده لهذا المقام هو مقام الإحسان. فكلما كان كلما كان العبد أشهد لهذا المقام وقائما به علما وعملا كلما كان أقرب من ربه جل وعلا. ودليل ما ذكر المصنف رحمه الله وقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه الآية من سورة الأعراف. قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين. ووجه ما ذكره المصنف رحمه الله من كون قرب العبد من الرب تبارك وتعالى يكون على قدر حظه ونصيبه من هذا المقام مقام الإحسان وكونه من المحسنين أن صفة الرحمة من الصفات الذاتية القائمة بالله تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه أبدا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا. فقرب هذه الصفة من المحسنين كما جاء في هذه الآية مستلزم لقرب موصوفها وهو الله الرحمن الرحيم جل في علاه وتبارك في عالي سماه. إذن قرب هذه الصفة من المحسنين مستلزم لقرب موصوفها من المحسنين أيضا، وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول إن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه أي من ذلك المحسن، بل قرب رحمته منه تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين. وقد تقدم في أول الآية يعني أول هذه الآية من سورة الأعراف أي قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، قال وقد تقدم في أول الآية أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته، والمقصود بهذا بأهل الإحسان هنا قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالمعاصي وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك بالله، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك والمعاصي والمخالفات، وهذا يستلزم ماذا؟ طاعة رب العالمين. وماذا في هذا إشارة إلى ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى قريب برحمته من أهل الإحسان ومن أهل الطاعة، لهذا قال وقد تقدم في أول هذه الآية أو في أول الآية أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته، وهذا مشار إليه بقوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم قال ومن أهل سؤاله بإجابته وهو المشار إليه بقوله وادعوه خوفا وطمعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلى ماذا تشير هذه الآية؟ إلى أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن أهل سؤاله بإجابته وذلك في قوله وادعوه خوفا وطمعا، ثم قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد قال وذكرنا شواهد ذلك وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان، وأن من تقرب منه شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. يشير رحمه الله إلى الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري. فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء ها هنا في قوله، ففي حذف التاء ها هنا أي في قوله قريب، يعني لم يقل إن رحمة الله، الله عز وجل في هذه الآية لم يقل إن الله إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذا يعني تنبيه على كما سيأتي تنبيه على هذه الفائدة الجليلة. ثم قال إذا قال هنا فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته. إذن هذا يذكر إمام القيم وجها من أوجه الأوجه التي ذكرها العلماء في سبب حذف التاء من قريب، من قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولماذا لم يقل الله عز وجل إن رحمة الله قريبة؟ إذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين تنبيها على أن الله عز وجل يقرب سبحانه وتعالى من عباده المحسنين، وذلك بإجابة دعائهم وإثابة أعمالهم الصالحة، يعني قربه من أهل الإحسان بإثابته، ومن أهل سؤاله بإجابته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام القيم رحمه الله تعالى. إذا قال في سبب حذف التاء من قريب من المحسنين، ولم يقل سبب قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة من المحسنين، من الأوجه التي ذكرها العلماء وهو الذي رجحه الإمام القيم رحمه الله، هو التنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهو أن الله تعالى قريب من المحسنين، وأنه يستلزم قربه وقرب رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال إلى أن قال رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب بدائع الفوائد، يقول الإمام القيم فقربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما. إذن هذا هو المقصود والمراد من حذف التاء من قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، مع أن رحمة مؤنث وقريب مذكر، فكيف يعني لماذا لم يقل قريبة؟ من أجل هذه النكتة البديعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وهو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من فرسان النكت البديعة والفوائد الطيبة العظيمة. ثم قال المصنف رحمه الله وبحسبه تتفاوت الصلاة، إلى من يعود الضمير؟ إلى قوله على قدر حظه من مقام الإحسان، يعني الضمير يعود إلى مقام الإحسان بحسب مقام الإحسان، بحسب شهود العبد لمقام الإحسان تتفاوت الصلاة، أي أن خشوع الرجل في صلاته وحسن إقامته لها متعلق برسوخ قدمه في مشهد الإحسان ومقاميه المتفاوتين في الرتبة والفضل، وهما وقد ذكرناهما فيما مضى فيما سبق من المجالس. إذن الإحسان يتضمن مقامين متفاوتين في الرتبة والفضل، المقام الأول مقام المشاهدة وهو أعلاهما قدرا وأرفعهما منزلة، وهو المتضمن في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الإحسان هو كما يعني ذكرنا فيما سبق فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حديث الذي رواه الشيخان، حديث جبريل الطويل، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه مسلم عن عمر، ورواه البخاري أي رواه البخاري عن عمر، ورواه مسلم عن عمر وعن أبي هريرة. إذن قال الإحسان أن تعبد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان يتضمن مقامين: المقام الأول مقام المشاهدة، وهو متضمن في قوله أن تعبد الله كأنك تراه. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو أيضا مقام شريف ومنزل منيف، وإن كان دون الأول، وهو المتضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبحسب رسوخ قدم العبد وشهوده لهذين المقامين واتصافه بهما علما وعملا، يكون حسن صلاته وحسن خشوعه في صلاته وحسن إقامته له. فالناس في هذين المقامين متفاوتون تفاوتا عظيما. فالأمر كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن ملائكته الكرام: وما منا إلا له مقام معلوم. في سورة الصافات الملائكة في سورة الصافات يقول الملائكة عليه الصلاة والسلام: وما منا إلا له مقام معلوم. وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره عن السدي أنه قال في معنى قوله سبحانه وتعالى: إلا له مقام معلوم، قال: في القربة والمشاهدة. هؤلاء ملائكة رب العالمين ويتفاوتون عليه الصلاة والسلام في قربهم من رب العالمين. من أجل ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضر هذا المشهد، أي مشهد الإحسان في صلاته. وذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. هذا إذن أحد مقامي الإحسان، هو مقام المراقبة. فإن كنت لا تراه فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. فذكره بهذا المقام في هذا أو ذكره بهذا المقام في هذا الحديث. والحديث كما قلت لكم حسنه الشيخ الألباني. وتمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصى ثلاثة وصايا: الوصية الأولى صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وآيس مما في أيدي الناس، يعني لا تطمع فيما في أيدي الناس، ويأس منها ويأس مما في أيدي الناس، واقنع بما أتاك الله عز وجل. قال: وآيس مما في أيدي الناس تكون غنيا، وإياك وما يعتذر منه، يعني إياك احذر من أن تقول قولا أو تفعل فعلا تكون مضطرا للاعتذار منه. لهذا على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور. فهذا الحديث فيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل السائل للإحسان في عبادة الله بحسن الصلاة وحسن التوكل على الله، وكذلك الإحسان عباد الله بترك ما يسيء إليه. وهذه الشريعة جاءت بالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. لهذا يجمع الله عز وجل بين الصلاة، بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإقامة الصلاة إحسان في عبادة الله، إيتاء الزكاة إحسان إلى عباد الله عز وجل. فإذا هذا الحديث يتضمن أولا توجيه للإحسان في عبادة الله بحسن الصلاة: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا ترى فإنه يراك. والأمر الثاني أعيش مما في أيدي الناس تكون غنيا، هذا يتضمن ماذا؟ حسن التوكل على الله عز وجل، هذا أيضا إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، وإحسان في عبادة الله وحسن التوكل على الله عز وجل هما تحقيق وتصديق إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، عبادة وتوكل. ثم قال وإياك وما يعتبر منه، هذا إحسان لعباد الله عز وجل، يعني إياك وما يعتبر منه من الأقوال والأفعال، إياك أن تقول قولا لشخص تكون مضطرا للاعتذار منه، ولا شك أن هذا القول يكون سيئا، إذا يتضمن هذا أن لا تقل ولا تفعل للناس إلا ما يكون حسنا، فلا تكون مضطرا للاعتذار من أقوالك وأفعالك السيئة. فإذا إحسان في عبادة الله وإحسان لعباد الله في هذه الوصية الجامعة. نعود إلى موضوعنا وإلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وصلة الإحسان بالصلاة، وقد بينها العلامة ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري، يعني في 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 الكلام على صلة الإحسان بمقام الإحسان بالصلاة، يقول في كتابه التوضيح بشرح الجامع الصحيح مجلد الثالث صفحة 177 قال الأول حال من، يعني الناس في الصلاة على قسمين، القسم الأول حال من غلب عليه مشاهدة الحق كأنه يراه، ولعل هذه الحالة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، والثاني حال من يغلب عليه اطلاع الحق عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم. إذن المشهد الأول هو مشهد، أو المقام الأول هو مقام المشاهدة، المقام الثاني هو مقام المراقبة. المقام الأول حال من غلب عليه مشاهدة الحق يعبد الله عز وجل كأنه يراه، حال من غلب عليه مشاهدة الحق كأنه يراه، ولعل هذه الحالة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة. إذن هل هي ثمرة هذا المقام أن تكون الصلاة قرة عين ذلك المصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقام الثاني هو مقام المراقبة، قال والثاني حال من يغلب عليه اطلاع الحق عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم، وهذه آية من ضمن آيات في سورة الشعراء، الذي يراك فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فتوكل على العزيز الرحيم، توكل إياك نستعين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إياك نعبد وهو السميع العليم، ذكر صفتين تستوجبان شهود هذا المقام وهو مقام المراقبة الذي هو مبني، هذا المقام مبني على كمال الإيمان بالأسماء والصفات كما ذكرناه وكما سيأتي إن شاء الله تعالى التذكير به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل، يعني قال فحظ وبحسبه، يعني بحسب شهود الإنسان مقام الإحسان وبحسب شهوده لهذين المقامين، هما مقامين المشاهدة والمراقبة المتضمنين في مشهد الإحسان، بحسبه تتفاوت الصلاة. إذا قال ثم قال حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. هذه الجملة مقتبسة من حديث روي مرفوعا وموقوفا عن بعض السلف، روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وروي كذلك موقوفا على بعض السلف، فقد روي مرفوعا، روي هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بلفظ إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة في سقف واحد وما بين صلاتيهما أبعد ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب عليه موضوع، كما قال العراقي الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، قال أخرجه ابن المحبر في العقد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بنحوه، وهو موضوع أي مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن ابن المحبر. إذن داود بن المحبر هذا هو أحد الكذابين، له كتاب اسمه كتاب العقل، وهذا الكتاب كتاب العقل الذي جمعه داود بن المحبر ورواه من طريقه الحارث بن أبي أسامة رحمه الله تعالى في مسنده. هذا الكتاب أحاديثه كلها موضوعة كما قال الحافظ بن حجر في المطالب العالية. هذا الحديث حديث موضوع ولا يصح مرفوع، وروي هذا الحديث أيضا موقوفا عن أحد التابعين وهو حسان بن عطية المحاربي، وهو من رجال الكتب الستة. ولفظ هذا الأثر الذي رواه عنه ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد، لفظه عن حسان بن عطية رحمه الله هو إن قال إن الرجلين ليكونان في الصلاة في صلاة واحدة وإن بينهما من الفضل لكما بين السماء والأرض. ثم فسر ذلك أن أحدهما يكون مقبلا على الله بقلبه والآخر ساه غافل. إذن إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة وإن بينهما من الفضل لكما بين السماء والأرض، يعني بين الصلاتين. ثم فسر ذلك بماذا؟ قال إن أحدهما يكون مقبلا على الله بقلبه، فهذا في أعلى المراتب، والآخر ساه غافل. هذا صلاته مقبولة وصلاته مثاب عليها ومأجور عليها وينال بها الدرجات العلى وتكون قرة عين له وراحة لقلبه، والثاني ساه غافل، فبينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. وروي أيضا هذا الأثر عن تابعي آخر وهو شفي بن ماتع الأصبحي، وقد روى له وهو من رجال أصحاب السنن، روى له أصحاب السنن الأربعة إلى ابن ماجه، يعني روى له أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه. إذن يقول شفي بن ماتع الأصبحي هذا في هذا الأثر الذي رواه الإمام بن المبارك في الزهد أيضا ورواه الدولابي في الكنى وأبو نعيم في الحلية، قال شفي بن ماتع الأصبحي إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا ولما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. رجلان يصليان كتفا لكتف وقدما لقدم وبينهما وبين صلاتيهما من الفضل كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما يكون مقبلا على الله عز وجل في هذه الصلاة بقلبه، متدبر للآيات، خاشع فيها، مؤد لها وفق السنة، والثاني قلبه غافل ساهٍ وظاهره وصلاته ليست موافقة للسنة، فبين صلاتيهما مع أنهما في صف واحد ومناكبهما ملتصقة، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض في الفضل. هذا وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام آخر يقرر فيه ما ذكره هاهنا من أن الصلاة تتفاوت بحسب شهود العبد لمشهد الإحسان. فيقول رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 98، قال فإذا بلغ في مقام الإحسان، يعني إذا بلغ العبد في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه فهكذا مخاطبته ومناجاته له، يعني إذا بلغ مقام الإحسان مقام المشاهدة يعبد الله كأنه يراه فيرى كأنه يخاطب الله عز وجل يناجيه. قال وهذا الذي عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال العبد بقوله إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، حديث رواه البخاري. وفي الحديث الآخر كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، انتهى كلامه من المدارج بتصرف. فإذا العبد المؤمن إذا شهد هذا المقام، مقام المشاهدة من مشهد الإحسان، فإنه في الصلاة يناجي ربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه كما قال ابن القيم، فكأنه يناجي ربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. في حديث آخر كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. والمناجاة هو الكلام بصوت خفي. ويقول الإمام القيم رحمه الله أيضا في هذا الباب في كتابه مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 54 و300، يقول في الفرق بين صلاة أهل الإحسان وغيره، فيقول فإن السالك في أول الأمر، يعني العابد في أول الأمر، يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، هذه مرتبة الإسلام. فإذا حصل للقلب روح الأنس، هذه مرتبة الإحسان، يرتقي من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. قال زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت الصلاة قرة عين الله، فصارت قرة عين الله، يعني الصلاة تصير قرة عين الله وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئا عليه. كان في أول الأمر الصلاة ثقيلة، هذا دليل على ضعف إيمانه. ثم إذا ازداد في العلم والإيمان وارتقى إلى مرتبة الإحسان، قال تصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئا عليه، ويستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها، فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله سبحانه وتعالى ووحشته مما سواه، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو حال أهل الإحسان مع الصلاة. وهنا فائدة يذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى، وهذه الفائدة متمثلة في مثل ضربه الإمام القيم رحمه الله لمن يلتفت في صلاته ببصره يمنة ويسره، أو يلتفت بقلبه عن الإقبال على ربه سبحانه وتعالى فيشتغل بأمور أخرى غير ما هو فيه من الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة جاء في الحديث الصحيح الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. والالتفات كما قال الإمام القيم رحمه الله التفات بالبصر، أن يلتفت الإنسان في صلاته ببصره يمنة ويسرة كما يفعله بعض المصلين للأسف الشديد، يلتفت في صلاته ويدور يمنة ويسرة. والالتفات أيضا يكون بالقلب، وهو أن ينصرف قلبه عن ربه سبحانه وتعالى وعن الخشوع في الصلاة. يقول إذن الإمام بالقيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب صفحة 21-22، يقول ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه، ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه، مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف بين يديه أو أن ينصرف من بين يديه منقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مثل من يلتفت ببصره وهو في الصلاة يمنة ويسرة، أو يلتفت بقلبه، يعني قلبه يكون شذر مضر يفكر في أمور غير الصلاة. قال مثله مثل رجل استدعاه السلطان، استدعاه ملك أو رئيس أو وزير، استدعاه فوقف بين يديه، وذلك الملك أو ذلك الرئيس أو ذلك الوزير يكلمه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك ذلك المخاطب يلتفت يمنة ويسارة ولا ينظر إلى ذلك يعني ذلك الرئيس أو ذلك الملك أو ذلك الوزير، بل يلتفت يمنة ويسارة. ماذا يعد هذا؟ ألا يعد سوء أدب مع هذا يعني الرئيس أو الملك أو الوزير؟ قال وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، يعني لا يركز في كلام ذلك الرئيس أو ذلك الملك أو ذلك الحاكم، لا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، بل هو يلتفت يمنة ويسرة ولا يبالي بكلامه. قال فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ هل يجيب سؤاله إذا طلب منه شيئا؟ يعني هو يكلمه ذلك الوزير أو الرئيس أو ذلك نقول مدير فقط، مدير عام، إذا كان يكلمه وهو يلتفت يمنة ويسرة ولا يفهم كلامه ثم يسأله شيئا هل يجيبه؟ قال فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ يعني أقل مراتب، أعلى المراتب أن يأمر بعقوبته وقد يطرده من مجلسه أو يخرج يصبر عليه ويخرج فيصير ممقوتا، يقول هذا الرجل لن يدخل علي أبدا ولا أجيب له طلبا. ولله المثل الأعلى. إذا يقول الإمام بلقين في تتمة كلامه من الوابل الصيد فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب، يعني الذي يكون شارد القلب ويلتفت ببصره وقلبه في الصلاة، قال فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساهم غافل. إذا هل يستوي هذا الذي التفت بقلبه وبصره في صلاته مع من هو حاضر القلب خاشع البصر مقبل على الله تبارك وتعالى في صلاته قد استشعر عظمة من هو واقف بين يديه هو رب العالمين فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له حتى أرخاه وطأطأ عنقه واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره كما كان السلف يقولون أو يلتفت عنه؟ لهذا هذا الشخص والذي يلتفت بقلبه ويلتفت ببصره بينه بين صلاته وبين صلاة هذا الحاضر القلب المقبل على الله تعالى بين صلاتيهما في الفضل كما بين السماء والأرض. ثم قال الإمام القيم فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها بل آمنها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ إذا هذا مثال ثاني يضربه الإمام القيم رحمه الله. أنت إذا أقبلت على مخلوق وبينك وبينه سور، تكلم شخصا وبينكما سور، هل يعد هذا إقبالا عليه؟ وهل تعد هذه المخاطبة يعني مخاطبة مع إقبال؟ تكلم وبينكما سور لا يسمعك، قال هل يعد هذا إقبالا ولا وتقربا من ذلك الذي تخاطبه من المخلوقين؟ قال لله عز وجل المثل الأعلى، إذا أقبل الإنسان على خالقه سبحانه وتعالى في الصلاة وبينه وبينه حجاب سور من ماذا؟ من الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها بل آمنها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ إذا هذه الأمثلة هذا دليل على حسن تمثيل هذا الإمام الهمام شيخ العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله، دليل على حسن تمثيله المسائل تقريبه للمسائل من المعاني إلى المحسوسات، هذا هو المقصود بضرب الأمثلة. والله عز وجل يضرب الأمثلة في كتابه، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثلة في كلامه عليه الصلاة والسلام ليقرب المعاني إلى المحسوس. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في تتمة هذا الكلام الذي أنصح إخواننا بقراءته من الوابل الصيب صفحة 21-22، قال: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه. يعني الشيطان يحسد الإنسان إذا قام إلى الصلاة، لماذا؟ قال: فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه. يعني الشيطان عدو للإنسان يحسده، قال: فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه. يعني الشيطان يحرص أن لا يقوم الإنسان ذلك المقام العظيم الذي فيه قرب من رب العالمين. قال: بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجبه، كما قال سبحانه وتعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال عز وجل: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا قال: بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها. إذن يأتي الشيطان ويذكر الإنسان في صلاته أشياء لا يذكره قبل الدخول. حتى قال الإمام القيم: حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب. إذن يأتي الشيطان العبد إذا قام في صلاته فيذكره شيئا كان نسيه، يذكره بها، قد يضيع شيئا ويبحث عنه في كل مكان. إذا قام في الصلاة يتذكره. ما الذي ذكره؟ عدو الله وعدوه، عدو الإنسان وعدو الله، وهو إبليس وهو الشيطان. إذا قال ما هو المقصود؟ قال: فلا ينال من إقبال الله تعالى عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر القلب في صلاته. إذن هذا من عداوة الشيطان للإنسان، وهو أنه يأتيه في صلاته ليصرف قلبه عن الخشوع. قال: فلا ينال من إقبال الله تعالى عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر القلب في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله. إذا لم يخشع في صلاته فإنه ينصرف، لا يكفر بها السيئات، ينصرف منها كما دخل فيها بالخطايا والذنوب. قال: لم تخف عنه بالصلاة، يعني لم تخف تلك الذنوب بالصلاة. فالصلاة، وهنا انتبهوا إلى هذه الكلمة، فالصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى أنه يتمنى أنه لم يخرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها لا منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فيستريح بها لا منها. أما أصحاب الغفلة والشهوات فيستريحون منها، يقولون: نصلي لنستريح. أما رسول رب الأرض والسماوات عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. فشتان بين هذا وذاك، بينهما برزخ لا يبغيان. وبهذا ينتهي الكلام على مشهد الإحسان في الصلاة، وقد استغرق 7 مجالس وتضمن جملة من فوائد العوالي والدرر الغوالي، ولا بأس أن نذكر خلاصة لما ذكرناه، خلاصة موجزة لما ذكرناه في هذا المشهد. وقبل ذلك نعيد قراءة هذه الفقرة بأكملها قبل استعراض هذه الفوائد الغوالي والدرر العوالي وسردها مختصرة. إذن قال المصنف رحمه الله: المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله، فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. إذن من فوائد هذه الفقرة نذكر جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن مشهد الإحسان المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من أعظم المشاهد المحققة للصلاة المانحة لمقيمها قرة العين وراحة القلب. ثانيا: حسن الصلاة وكمال خشوعها وحضور القلب فيها يتفاوت بين شخص وآخر بحسب المقامين المتضمنين في مشهد الإحسان، وهما يعني يتفاوت الخشوع وحسن الصلاة وحضور القلب بحسب تفاوت المصلين في المقامين، في شهود المقامين المتضمنين في مشهد الإحسان، وهما المقام الأول مقام المشاهدة، وهو أعلى المقامين، وهو متضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه سبحانه تراه، كما قال الحافظ ابن رجب. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو متضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن يستشعر العبد أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية. الفائدة الثالثة أن منشأ مشهد الإحسان من كمال الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى، فيتولد عن هذا مشهد الأسماء والصفات الذي هو من أجل المشاهد. وثمرته يعني ثمرة هذا المشهد ثمرة كمال الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى وهو مشهد الأسماء والصفات، ثمرته هي معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه بها. فلكل اسم من أسماء الله الحسنى أثر من الآثار في الخلق والأمر، ولا بد من ترتيبه عليه كترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. يعني إذا قلنا إن الله عز وجل من أسماء الله عز وجل السميع، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أولا أن هذا الاسم يتضمن صفة السمع، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بسمع، وسمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. وإذا قلنا سبحانه وتعالى إنه بصير، فإنه سبحانه وتعالى بصره محيط بجميع المرئيات، جميع المرئيات يبصرها سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير. وثمرة ذلك في سلوك المؤمن، يعني كيف ينشأ مشهد الأحسان من كمال الإيمان بالأسماء والصفات. ثمرة ذلك في سلوك المؤمن أنه إذا علم أن له ربا سميعا بصيرا عليما يراه ويرى أفعاله ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته، فإنه يعبد الله سبحانه على مقتضى مراقبة الله تعالى له، كما قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني في الصلاة، إنه هو السميع العليم، يعني حين تقوم في الصلاة وحين تسجد في الصلاة، إنه هو السميع العليم. فهو سبحانه وتعالى سميع يسمع الأصوات كلها وعليم بأفعال العباد. لهذا ختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين. ثم بعد ذلك يرتقي العبد بمزيد من العلم والمعرفة بهذا الباب. إذن كيف يرتقي إلى درجة الإحسان من الإسلام إلى الإيمان؟ الإحسان بالعلم والعمل، بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة، بعلم معاني الكتاب ومعاني السنة الصحيحة. قال: إذن يرتقي بعد ذلك بمزيد من العلم والمعرفة بهذا الباب إلى درجة أعلى، وهي أن يعبد الله سبحانه على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه. وبهذا وذاك يكون ممن يحسن في عبادته لربه، ويبلغ العبد درجة المحسنين. إذا منشأ مشهد الإحسان من كمال الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الفائدة الرابعة أن مشهد الأسماء والصفات الذي هو منشأ مشهد الإحسان مؤسس على ثلاثة أصول. كيف يحصل الإنسان أو يحصل الإنسان على هذا المقام أو هذا المشهد، مشهد الأسماء والصفات الموصل إلى مقام الإحسان؟ يعني كيف يحصل على كمال الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ إذن هذا المشهد، مشهد الأسماء والصفات، مؤسس على ثلاث أصول، على ثلاث أسس. الأصل الأول العلم النافع، أن يتعلم العلم النافع وهو العلم بمعاني الكتاب والسنة. الأصل الثاني التصديق الجازم للأخبار الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، واليقين بأنها حق على حقيقتها. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الأصل الثالث التسليم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضته بالأقيسة العقلية والأراء المذهبية، وهذا كله ذكرناه فيما سبق من المجالس. وهذا الأصول الثلاثة يتبين منها أن أبعد الناس عن هذا المشهد وعن مقام الإحسان هم النفاة المعطلة الذين يعطلون أسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى عن حقائقها ومعانيها. وهؤلاء هم أهل الكلام المذموم ممن كثر في باب التوحيد اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم. الفائدة الخامسة أنه بحسب رسوخ العبد في مشهد الإحسان وشهوده له علما وعملا يكون قربه من ربه سبحانه وتعالى كما قال جل من قائل إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبهذا ينتهي الكلام على هذا المشهد العظيم الذي لم نوفيه قدره وذكره الإمام بالقيم رحمه الله وهو مشهد الإحسان ولم نوفيه قدره شرحا وبيانا ونستغفر الله من التقصير. ينتهي الكلام على هذا وننتقل بحول الله تعالى إلى مشهد آخر. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.